الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين وهو 8 من المبهمات. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال: جلس إلى شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده، قال: في زمن الحجاج. فقال له: يا عبد الله، أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان؟ لأن الحجاج كان ظالما باغيا طاغيا، وإلا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى غيره قد يكون له شأن. قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا، وقد كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لكثير ممن يزوره بالأمان أو بالعطيات، وهذا لعظيم حكمته صلى الله عليه وسلم ومداراته للناس وحرصه على هدايتهم ألا يعتدى علينا في صدقاتنا، لأن الأعراب شأنهم شأن مع الصدقات، وإلا لماذا يأتيهم الناس؟ لكن كانت لهم إبل كثيرات وغنم غزيرات وأبقار وفيرات، فعند ذلك نهى عن الاعتداء عليهم في ذلك، بل قال كما في حديث معاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال: فقلت: لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا، لعلمه ببطش الحجاج وظلمه وبغيه. قال: وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، شأن الأعراب ينزلون إلى المدن لبيع ما معهم، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشر المبشرين بالجنة، فنزلنا عليه فقال له أبي: أخرج معي فبع لي إبلي هذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر اللباد، حرص الصحابة على العمل بالعلم، وقد ورد النهي عن بيع حاضر اللباد في الصحيحين عن ابن عباس وغيره، بل جاء في رواية: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه، من باب النصيحة. قال: فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا، وجلس طلحة قريبا، فوقفنا ظهرنا أي الإبل التي معهم، وجلس طلحة قريبا، فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي أبايعه؟ قال: نعم، رضيت لكم وفاءه فبايعوه. فبايعناه، فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا، يعني أرادوا الرجوع إلى بلدهم، قال أبي لطلحة: خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. فليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكاتب، إنما كان يأمر كتابه، وهم مجموعة منهم معاوية بن أبي سفيان، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم غير واحد. قال: فقال: هذا لكم ولكل مسلم قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، يعني هذا الأمر ألا يتعدى عليكم في صدقاتكم لكل مسلم، لكنه طلب أن يكون له كتاب خاص. فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا فيه الشفاعة، وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا له ولكل مسلم. فقال: يا رسول الله، إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك. قال: فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، فيه مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حفاظا على قلوبهم ورفقا بهم، وفيه العمل بالكتاب، وهو من وسائل نقل العلم، وهذا الحديث أصلا في جواز كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أمرا معلوم بين الناس شأنه، وفيه أن حقوق المسلمين من حيث الحقوق العامة واحدة فيما يتعين عليهم ويجب عليهم، ومع ذلك فيه تخصيص بعضهم بزيادة وصية أو كتابة أو نحو ذلك. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سالم بن نضر به وفي أن الشيخ قال لسالم فتراه نافعي عند صاحبكم هذا فقد والله تعدي علينا في صدقاتنا. قال قلت لا أظن والله. وفيه أن من كثر شره قل حسن الظن فيه، كما أن من كثر خيره قل سوء الظن فيه، إلا من أناس قد فسدت سرائرهم فإن كل مبطل يراك بعيني قلبه، فإن كان من السراق ظنك منهم، وإن كان من الدنيويين ظنك منهم، وإن كان من المفسدين ظنك منهم. بينما المسلم شأنه ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ جميل من بني غفار وفي أذنيه صمم أو قال وقر، أرسل إليه حميد فلما أقبل قال: يا ابن أخي أوسع له فيما بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه. فقال له حميد: هذا الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشئ السحابة فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك، أي السحاب يقع منه البرق ويقع منه الرعد، أمور طيبة. وهو أن الله ينشئ السحاب الثقال وقد لا يكون لها وجود، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء وإذا بها تقوم السحابة مثل الترس وتمطر سبتا. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أنبانا شعيب عن الزهري عن عمار بن خزيمة أن عمه حدثه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، أي اشتراه منه في الطريق وقال له: اتبعني حتى أدفع لك قيمة الفرس في المدينة. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطل أعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيسامونه بالفرس والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما كان لهم أن يساوموه بعد شراء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت بتاعا هذا الفرس وإلا بعته. وهذا لظنه أن البيع لا يتم إلا بالثمن، كما هو ظن كثير من عوام المسلمين الآن، ربما تشتري منه الصفقة ويبقى عندك الثمن فيظن أنها البيع لم تتم، والبيعان بالخيار حتى ولو لم يدفع الثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد بتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. وهذا لجفائه ولجهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فتقى الأعرابي يقول: هلم شهيدا، يطلب شاهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ أنه لم يكن حاضرا. فقال: في تصديقك يا رسول الله، نحن قد صدقناك في الربوع والرسالة، فكيف لا نصدقك فيما هو دون ذلك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين فيه المجازاة على المعروف بالإحسان. فانظر حين ظهر من خزيمة رضي الله عنه هذا التصديق وهذه المبادرة مستدلا بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين عدلين. هذا حديث خزيمة هو خزيمة بن ثابت الذي وجد عنده آخر سورة التوبة كما في قصة جمع القرآن. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لعمار بن خزيمة، وقد وثقه النسائي بن سعد كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم الله أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي قولا ينفعني وأقل لعلي أعيه. فيه سؤال العالم النصيحة والتوجيه، وفيه أن قلة الكلام أدعى لحفظه ولفهمه، وفيه طلب الوصايا لأهميتها في صلاح الفرد والمجتمع. قال: لا تغضب، لعله رأى من حال الرجل أنه يحتاج إلى هذه النصيحة، لأن الغضب من ورائه الشرور الكثيرة، فأغلب الفتن التي تقع بين الناس من قتل وقتال وجراحات وسب وربما طلاق سببه الغضب، لا سيما إذا تجاوز الإنسان فيه. فعاد له مرارا كل ذلك يرجع إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تغضب، يعود يسأل مرة ثانية وصني وصية أخرى يقول له لا تغضب، ثم يمضي يعود يقول وصني وصية أخرى يقول لا تغضب، دليل على شؤم الغضب وشدة الغضب. وسيأتي أنه قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله، أي أن الإنسان قد لا يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، الذي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يسرع نفسه عند الغضب. هذا حديث صحيح، وأبو كامل هو مظفر بن مدرك، وزهير هو ابن معاوية أبو خيثمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. انظر في نفسك، إذا غضبت تتكلم بكلام، إذا رفع الغضب تتمنى أنك ما قلته، وربما تصنع فعلا بعد أن يرفع الغضب تتمنى أنك ما صنعته، فكثير من الشرور سببها الغضب. ونسأل الله السلامة، لا سيما بعض الأمراض تكون سبب في شدة الغضب، مثل السكر، مثل القيلون، مثل البواسير، مثل الربو، أمراض متعبة ومقلقة ويشتد الغضب معها، بل ربما يطبق بالإنسان الغضب، مثل الضغط أيضا تقع بسببه الجلطات. ومع ذلك على الإنسان أن يروض نفسه ويتحمل بعض الشيء حتى يعتاد. ووسع صدري للأذى، كثرة الأذى وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. والحلم بالتحلم، الحلم هو تأخير العقوبة، فحين تغضب إذا أخرت العقوبة عند ذلك ستهدأ، ربع ساعة يتغير فيها القول والفعل، فإذا طالت ربما ساعة أو نصف ساعة. ولذلك يقولون: من غضب وهو قائم فليجلس، ومن كان جالسا فليضطجع، أو يتوضأ، أو يقوم يصلي، أو يقرأ، المهم يشغل نفسه بشيء يضعف الغضب أو يذهب الغضب. وأيضا إذا استغضب الإنسان ينبغي لمن يحاوره أن يتوقف عن محاورته حتى يكبح الغضب. أما إذا كانت كلمة منك وكلمة منها، أكيد أن الشيطان يجيش القلوب ويفور الدم، ورب غضبة قتلت إنسان، ورب غضبة فرقت بين اثنين. قال: وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف الجواب، فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه عليه على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء. وقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة، وهذا أيضا في مسند أحمد، أن رجلا قال: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، قال: لا تغضب، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. هذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية بن قدامة، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال: هكذا قال هشام، أن هشام ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله. يشهد له ما ذكرناه أن الغضب جمع الشر. قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر. فقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بالرهوي حسن الخلق بترك الغضب. انتهى من جامع العلوم والحكم. أي والله كم من كلمة في حال غضب يبقى شؤمها دهرا ويبقى ضررها دهرا. فلذلك على الإنسان أن يحتاط في باب خلطته بالناس. قال رحمه الله, قال أبو داود رحمه الله حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها. هذا في الصحيح عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنه. فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة, يعني راية أو لواء ترفع ويراها الناس مثل العلم. فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا, أي أعلم بعضهم بعضا. لكن هذا كيف يفعلون بالليل وكيف يفعل الناس الذين لا يرونها في داخل البيوت؟ فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له الضنع يعني الشبور قرن اليهود, قرن اليهود البوق. فقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى, فيه الحذر من التشبه باليهود والنصارى فيما كان من خصائصهم. فإن الدين جاء بمنابذتهم ومخالفتهم. ولذلك قالوا ما نرى هذا الرجل يترك شيء من أمرنا إلا خالفنا فيه, يترك شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه, كما في مسلم عن أنس رضي الله عنه. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبتهم له, يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه. فأري الأذان في منامه مكرمة من الله عز وجل, والرؤيا جزء من 25 جزءا من النبوة. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الرؤيا الحسنة. فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان, إذا أتاني آت فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. الله المستعان, شاء الله عز وجل أن تكون المكرمة في هذا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه. وإلا فعمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة للقرآن وله موافقات كثيرة للسنة مما يأمر به ويحث عليه ثم يأتي الشرع به. لكن قد يكرم الله عز وجل مفضولا بما لا يتحصله فهضل. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال فأذن بلال الأذان المعهود, وقد تقدم الحديث في بابه. هذا حديث حسن, وأبو عمير قد وثقه ابن سعد كما في تهذيب التهذيب, وعمومة أبي عمير من الصحابة كما في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي عمير. قال رحمه الله, قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشهدهما منافق يعني صلاة الصبح والعشاء. قال أبو بشر يعني لا يواظب عليهما. هذا حديث صحيح. الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومعنى لا يشهدهما منافق ما فسره أبو بشر لا يواظب عليهما, وإلا فقد يشهد لبعض يعني مصالحه أو لبعض أمره. وشأنهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى, يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفيه شدة صلاة العشاء والفجر, ومع ذلك كان أجرهما عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أجرهما عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كأنما قام الليل أجمع، حديث عثمان في الصحيح. هذا حديث صحيح. قال أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عموم له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبي عمير بن أنس. وقد قال فيه ابن سعد كان ثقة قليل الحديث كما في تهذيب التهذيب الحديث أخرجه النسائي بن ماجه. وهذا حديث أصل هي أن دخول رمضان يثبت برؤية الرجل الواحد، وأما خروج رمضان فالجماهير يشترطون فيه رؤية اثنين. ويشهد لهذا الحديث حديث ابن عمر ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، أيقدروا 30 يوما كما جاء في بعض الروايات. وهذا الحديث في الفطر أن ركبا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال في الأمس فأرم رأوا أن يفطروا لأنه لا يجوز صيام يوم العيد، هم صاموا على أنهم من رمضان، فلما علم أنه ليس من رمضان أمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. لو كانوا أخبروا قبل الظهر ذهبوا للصلاة، لكن بعد الزوال ليس بوقت صلاة عيد، فلذلك أمرهم أن يصلوها من الغد. قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال قلت لجندب إني قد بايعت هؤلاء علي بن الزبير وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، يعني لما وقع من الحروب بين ابن الزبير رضي الله عنه وبين بني أمية، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال أمسك، فقلت إنهم يأبون، فقال افتدي بمالك، يعني ادفع الشر عن نفسك ولو بمالك. قال قلت إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف، فقال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة حاكمه عند الله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال شعبه وحسبه، قال فيقول على ما قتلته، فيقول قتلته على ملك فلان، قال فقال جندب فاتقها، يعني اتقها إذن هذه المصيبة عندما تقاتل إنسان وتقتله من أجل ملك فلان يتمتع بملكه وأنت تتعذب في قتلك. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة. وهنا تنبيه وهو أن كثيرا من الناس يقاتلون مع الحوثي بدعوى أن يحافظوا على أموالهم ويحافظوا على أنفسهم، وربما عللوا أنفسهم بأنهم مكرهين. الإكراه في قتل معصوم أو انتهاك عرض معصوم ليس بإكراه، فلا يجوز للإنسان أن يحفظ نفسه بإتلاف غيره، ولا يجوز أن ينتهك عرض الغير لسلامة عرضه. هذه دعوة كاذبة لا تنفعهم عند الله. لا يجوز تكثير سواد الحوثي ولا الخروج معه، لا لمصلحة دنيوية، وأما الدينية ما عنده مصالح دينية. فكثير من يخرج معه لهذا الغرض فهو في خطر عظيم، إن قتل ارتكب جرم عظيم، وإن قتل مات على سوء عظيم، بل من سود سواد الحوثي وناصره على المسلمين صار منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا حديث صحيح. قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا باز قال حدثنا محمد بن سلمة قال أنبأنا أبو عمران عن به، وقال رحمه الله حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمران به، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي المقتول بقاتل يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتلته على ملك فلان قال جندب فاتقي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن محمد بن تميم وقد وثقه النسائي في الحديث بذل النصيحة ووجوب العمل بالعلم والبعد عن الدخول في القتال بين المسلمين إلا أن تكون الفئة باغية كحال الخوارج إذا خرجوا مع المسلمين على المسلمين فهنا يقاتلهم الإمام. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لولا ألا تبطروا لأخبرتكم بما لكم عند الله شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوهم. قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن قال حدثني مرة النبي صلى الله عليه وسلم بال قاعدا فتفاج التفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين انتهى من النهاية حتى ظننا أن وركه سينفك تفاج صلى الله عليه وسلم حتى لا يعود البول إلى فخذيه أو إلى قدميه. فالإنسان ينتبه فإن أغلب عذاب القبر في البول. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو مالك الأشياء يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني مرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وهذا في حال القلة وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ومع ذلك سئل عن الصلاة في ثوب واحد قال ولكلكم ثوبان فمن وجد إزارا ورداء فهو أكمل وإن لم يجد إلا إزارا صلى فيه فإن استطاع أن يغطي على منكبيه غطى وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو سلام قال حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تلا شيئا من القرآن فقال هشيم من رأى آيا من القرآن قبل أن يمس السماء. هذا حديث حسن فيه جواز قراءة القرآن من المحدث. هذا أمر عليه جماعة من العلماء والخلاف الأكثر هل يجوز للمحدث أن يمس المصحف. الصحيح أنه يمسه سواء كان الحدث أصغرا أو أكبرا أو كان المحدث رجلا أو امرأة حتى ولو كانت محدثة بالحيض. فقد تقدمت هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حيضتك ليست في يدك. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ المراد بالمطهرين الملائكة. ولو أراد المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون والمسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم مع إرساله المسألة عائدة إلى ما تقدم. هذا حديث حسن. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عبد رب بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخان والصحابي المهم هنا هو عمير مولى أبي اللحم. قد تقدم الحديث وفيه جواز يعني رفع اليدين في الدعاء سواء كان في الاستسقاء أو في غير الاستسقاء. وهذا كان في الاستسقاء لأن الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم له حالات الأول مع الصلاة الثاني الدعاء في الخطبة الثالث الدعاء المجرد وهو هذا. قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا عبده عن عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطي كل سورة حظها من الركوع والسجود بمعنى إذا كانت الصورة طويلة أطل الركوع والسجود وإذا كانت الصورة قصيرة يعني قصر الركوع والسجود يكون الركوع والسجود قريب من القيام. هذا إذا لم يكن الفرق شاسعا لا سيما بين القيام وبين الركوع والسجود. لكن إذا كانت الصلاة متقاربة فقارب الأركان. هذا حديث صحيح. عبده هو ابن سليمان وعاصم من أبي سليمان الأحول وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي كما في تهذيب التهذيب ترجمة عبده وعاصم الحديث أخرجه الإمام أحمد. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية وعبده قال حدثنا عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. قال رحمه الله, قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق, يعني يوم الثاني عشر, لأن أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة الحرام, فقال يا أيها الناس لا إن ربكم واحد. يا أيها الناس من العموم الذي يراد به الخاص, فهو يخاطب المسلمين, ألا إن ربكم واحد لا إله إلا هو, وإن أباكم واحد وهو آدم, ألا لا فضل لعربي على أعجمي, يعني من حيث النظر إلى فقط المنطق, ولا لعجمي على عربي, ولا لأحمر على أسود من حيث اللون, ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبلغت؟ قالوا نعم, بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم لله. ثم قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. ثم قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال ثم قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. اليوم الحرام هو الثاني عشر من ذي الحجة, من شهر الحجة الحرام, والشهر الحرام هو شهر ذي الحجة, والبلد الحرام هو من مكة. قال ثم قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم, دماءكم فلا تسفكوها بقتل ولا جراحات, وأموالكم فلا تأخذوها بسرقة ولا نهبة ولا غير ذلك, ولا أدري قال وأعراضكم بحيث تتكلمون فيها بالقذف وتتعرضون لها بالزنا واللواط نحو ذلك. وقال ولا أدري قال وأعراضكم أم لا كحرمة يومكم هذا, قد ثبتت في أحاديث أخرى في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟ قالوا نعم, بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليبلغ الشاهد الغائب, هذا حديث صحيح وفيه تبليغ العلم, وهو من أعظم الأجور ومن الحسنات الجاريات, وقد تقدم نحوه. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله, قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبي البختري الطائي قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. هذا حديث صحيح. أبو البختري هو سعيد بن فيروز, الحديث أخرجه أبو داود, يعني حتى يعذروا من أنفسهم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله امرأ أخر عمره حتى بلغ الستين, يعني يعيش حتى يعذر, يأتي يوم القيامة يقول يا رب ما استطعت أتوب, ما وجدت فرصة للعمل, لا قد عشت وقتا تستطيع فيه التوبة. أو يقول قائل يا رب ما جاءني من بشير ولا نذير, قد أرسل النذر أرسل الرسل. أو يقول ما عندي علم, قد أنزل الكتاب والعلماء متوافرون والخير موجود. فالمهم لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم, فإذا عذروا من أنفسهم وأبوا إلا الاستجابة أهلكهم الله, إما في دنياهم وإما في أخراهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال رحمه الله, قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بويتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون, يعني إذا جاءكم العدو بليل, لأنهم كانوا ما يتميزون فربما لا يعرف بعضهم بعضا, فليكن قولهم حاميم لا ينصرون. وهذا يسمى عند الجيوش الآن بكلمة السر, كلمة السر, وإلا قد يدخل العدو ويعرف شأن الجيش يذهب, لكن تجد الحارس إذا رأى أحدهم قال كلمة السر, فإذا لم يأتي بكلمة السر قتلها وقيده. هذا هو مأخوذ من هذا الحديث, إن بيتم أي بليل حتى اختلط العدو مع الصديق فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون, من لم يقلها أنيموه, هذا حديث صحيح، حديث أخرجه الترمذي وأخرجه عبد الرزاق عن معمر الثوري عن أبي إسحاق قال سمعت المهلب بن أبي صفر به قال رحمه الله، قال أبو عيلة رحمه الله كما في المطالب العالية لابن حجر حدثنا زحموي قال حدثني صالح بن عمر قال أنبأنا أبو خلدة عن أبي العالية قال حدثني من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ما حفظت لك منه، كان إذا صلى ثم لم يبرح في المسجد حتى تحضر صلاته توضأ وضوءه وضوءا خفيفا في جوف المسجد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يتوضأ ولو هو على وضوء. قد جاء حديث لكنه لا يصح، الوضوء على الوضوء نور على نور لا يصح، لكن المعنى صحيح أن الإنسان يستجد الوضوء ولو كان على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ثم لم يبرح من المسجد وأراد يتوضأ كيف يفعل؟ يتوضأ وضوءا خفيفا في المسجد. ولا إله إلا الله، هذا الشأن كيف يحسنه المصريون؟ تجد بعضهم في المسجد الحرام ويأخذ كوب من هذا الصغير الذي يشرب فيه ماء زمزم ويتوضأ به في مكانه، يعني تمسح خفيف بحيث لا يبلل الأرض وفي نفس الوقت يستوعب الأعضاء. هذا حديث صحيح زحموي قال ابن حبان في الثقات وكان من المتقنين في الرواية، وصالح بن عمر هو الواسطي وهو ثقة من رجال مسلم، وأبو خلدة هو خالد بن دينار ثقة من رجال البخاري. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل في ليلتنا هذه 13 من رجب لعام 46 و400 ألف من المبهمات من الصحيح المسند.